بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى: قال الإمام القيم رحمه الله: فصل. وأما الصرف فقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فأخبر سبحانه عن فعلهم وهو الانصراف، وعن فعله فيهم وهو صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره. هذه عقوبة بسبب الإعراض، بسبب أنهم أعرضوا عن القرآن وصرفوا عنه، عن سماعه، صرف قلوبهم عن القرآن وتدبره، لأنهم ليسوا أهلا له، فالمحل غير صالح ولا قابل. فإن صلاحية المحل بشيئين، فإن صلاحية المحل بشيئين: حسن فهم وحسن قصد. وهؤلاء قلوبهم لا تفقه وقصودهم سيئة، وقد صرح سبحانه بهذا في قوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فأخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم، وأنهم لا خير فيهم يدخل بسببه إلى قلوبهم، فلم يسمعهم سماع إفهام ينتفعون به، وإن سمعوه سماعا تقوم به عليهم حجته. فسماع الفهم الذي سمعه به والمؤمنون كان سمعوا به المؤمنون فسماع الفهم الذي سمعه به المؤمنون لم يحصل لهم، يتأكد من الأصل أنها المؤمنون، لأن المؤمنون سمعوا سماع فهم وتدبر انتفاع فنفعهم الله به. ثم أخبر سبحانه عن مانع آخر قام بقلوبهم يمنعهم من الإيمان لو أسمعهم هذا السماع الخاص، وهو الكبر والتولي والإعراض، الكبر والتولي والإعراض. فالأول مانع من الفهم، ما هو الأول؟ الكبر. والثاني مانع من الانقياد والإذعان، تولي. فأفهام سيئة وقصود ردية، وهذه نسخة الضلال وعلم الشقاء، كما أن نسخة الهدى وعلم السعادة فهم صحيح وقصد صالح، والله المستعان. قال: وتأمل قوله سبحانه: ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم، كيف جعل هذه الجملة الثانية سواء كانت خبرا أو إعادة عقوبة لانصرافهم، فعاقبهم عليه بصرف آخر غير الصرف الأول؟ فإن انصرافهم كان لعدم إرادته سبحانه ومشيئته لإقبالهم، لأنه لا صلاحية فيهم ولا قبول، فلم ينلهم الإقبال والإذعان، فانصرفت قلوبهم بما فيها من الجهل والظلم عن القرآن، فجازاهم على ذلك صرفا آخر غير الصرف الأول، كما جازاهم على زيغ قلوبهم عن الهدى إزاغة غير الزيغ الأول، كما قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهكذا إذا أعرض العبد عن ربه سبحانه جازاه بأن يعرض عنه، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومن الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. فإنسان يحذر على نفسه أن يكون معرضا عن الحق، معرضا عن الخير، معرضا عن تدبره وتعلمه وتفاهمه، فيجازى بالصرف وأن يعرض الله عنه، فلا يمكنه من الإقبال عليه، أو فلا يمكنه من الإقبال عليه. ولتكن قصة إبليس منك على ذكر تنتفع بها أتم انتفاع، فإنه لما عصى ربه تعالى ولم ينقد لأمره وأصر على ذلك عاقبه بأن جعله داعيا إلى كل معصية، فعاقبه على معصيته الأولى بأن جعله داعيا إلى كل معصية وفروعها صغيرها وكبيرها، وصار هذا الإعراض والكفر منه عقوبة لذلك الإعراض والكفر السابق فمن عقاب السيئة السيئة بعدها، وجزاء سيئة سيئة مثلها. كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فإن قيل فكيف يلتئم إنكاره سبحانه عليهم الانصراف والإعراض عنه وقد قال تعالى فأنى تصرفون، وقال فأنى تؤفكون، وقال فما لهم عن التذكرة معرضين. فإذا كان هو الذي صرفهم وجعلهم معرضين ومأفوكين فكيف ينفي ذلك عليهم؟ قيل هم دائرون بين عدله وحجته عليهم، فمكنهم وفتح لهم الباب ونهج لهم الطريق وهيأ لهم الأسباب، فأرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ودعاهم إلى على ألسنة رسله وجعل لهم عقولا تميز بين الخير والشر والنافع والضار وأسباب الردى وأسباب الفلاح، وجعل لهم أسماعا وأبصارا، فآثروا الهوى على التقوى واستحبوا العمى على الهدى، وقالوا معصيتك آثر عندنا من طاعتك، والشرك أحب إلينا من توحيدك، وعبادة سواك أنفع لنا في دنيانا من عبادتك. يعني هذا لسان حالهم. فأعرضت قلوبهم عن ربهم وخالقهم ومليكهم وانصرفت عن طاعته ومحبته، فهذا عدله فيهم، وتلك حجته عليهم، فهم سدوا على أنفسهم باب الهدى إرادة منهم واختيارا، فسده عليهم اضطرارا، فخلاهم وما اختاروا لأنفسهم، وولاهم وما تولوه، ومكنهم فيما ارتضوه، وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه، وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون. هذه كلها فيها ترهيب وتخويف للنفوس إذا عرضت عن الخير وأدبرت عنه وتولت أن تعاقب بأن يصرفها الله وأن يحرمها الخير وأن يبعدها. نسأل الله العافية والسلام. قال وأدخلهم من الباب الذي استبقوا إليه وأغلق عنهم الباب الذي تولوا عنه وهم معرضون، فلا أقبح من فعلهم ولا أحسن من فعله، ولو شاء لخلقهم على غير هذه الصفة ولا أنشأهم على غير هذه النشأة، ولكنه سبحانه خالق العلو والسفل والنور والظلمة والنافع والضار والطيب والخبيث والملائكة والشياطين والشاء والذياب ومعطيها آلاتها وصفاتها وقواها وأفعالها ومستعملها فيما خلقت له، فبعضها بطباعها وبعضها بإرادتها ومشيئتها، وكل ذلك جار على وفق حكمته، وهو موجب حمده ومقتضى كماله المقدس وملكه التام، ولا نسبة لما علمه الخلق من ذلك إلى ما خفي عليهم بوجه ما، إن هو إلا كنقرة عصفور من البحر. فصل. وأما الإغفال فقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. سئل أبو العباس ثعلب عن قوله أغفلنا قلبه عن ذكرنا، فقال جعلناه غافلا، قال ويكون في الكلام أغفلته سميته غافلا، ووجدته غافلا، قلت الغفل الشيء الفارغ، والأرض الغفل التي لا علامة بها، والكتاب الغفل الذي لا شكل عليه، فأغفلناه تركناه غفلا عن الذكر فارغا عنه، فهو إبقاء له على العدم الأصلي، لأنه سبحانه لم يشأ له الذكر فبقي غافلا. فالغفلة وصفه، والإغفال فعل الله فيه، سبب غفلته أغفله الله. قال والإغفال فعل الله فيه بمشيئته وعدم مشيئته لتذكره، فكل منهما مقتضى لغفلته، فإذا لم يشأ له التذكر لم يتذكر، وإذا شاء غفلته امتنع منه الذكر. فإن قيل فهل تضاف الغفلة والكفر والإعراض ونحوها إلى عدم مشيئة الرب أضدادها أم إلى مشيئته لوقوعها؟ قيل القرآن قد نطق بهذا وبهذا، قال تعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، وقال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد أن يضله الآية. فإن قيل فكيف يكون عدم السبب المقتضي موجبا للأثر؟ قيل الأثر وإن كان وجوديا فلا بد له من مؤثر وجودي، وأما العدم فيكفي فيه عدم السبب وموجبه فيبقى على العدم الأصلي، فإذا أضيف إليه كان من باب إضافة الشيء إلى دليله، فعدم السبب دليل على عدم المسبب، وإذا سمي موجبا أو موجبا مقتضيا بهذا الاعتبار فلا مشحة في ذلك. وأما أن يكون العدم أثرا ومؤثرا فلا، أو مؤثرا فلا، وهذا الإغفال ترتب عليه اتباع هواه وتفريطه في أمره. قال مجاهد كان أمره فرطا أي ضياعا، وقال قتادة أضاع أكبر الضيعة، وقال السدي هلاكا، وقال أبو الهيثم أمر فرط أي متهاون به مضيع. والتفريط تقديم العجز، قال أبو إسحاق من قدم العجز في أمره أضاعه وأهلكه. قال الليث الفرط الأمر الذي يفرط فيه، يقول كل أمر فلان فرط، قال الفراء فرطا متروكا، يفرط فيما لا ينبغي أو يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه، يفرط فيما لا ينبغي التفريط فيه، واتبع ما لا ينبغي اتباعه، وغفل عما لا يحسن الغفلة عنه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، من تسبب لنفسه في ذلك جازاه الله من جنس عمله. لهذا يحذر الإنسان أن يعرض عن الخير فيصرف، أو ينصرف عن الخير فيعاقبه الله بصرف قلبه عن ذلك، أو يزيغ عن الحق الذي عرفه فيعاقبه الله بإزاغة قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فهم تسببوا وجزاهم الله من جنس عملهم. فصل. وأما المرض فقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، عقوبة من جنس عملهم، مرض الشك والنفاق. وقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مرض الشهوة. وقال ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومرض القلب خروج عن صحته واعتداله، فإن صحته أن يكون عارفا بالحق محبا له مؤثرا له على غيره، فمرضه إما بالشك فيه وإما بإيثار غيره عليه، إما بالشك في الحق الذي عرفه وإما بإيثار غير الحق على الحق. فمرض المنافقين مرض شك وريب، ومرض العصاة مرض غي وشهوة، وقد سمى الله سبحانه كلا منهما مرضا. قال ابن الأنباري أصل المرض في اللغة الفساد، مرض فلان فسد جسمه وتغيرت حاله، ومرضت بالمرض تغيرت، أو مرضت بالمرض تغيرت وفسدت. قالت ليلى الأخيلية إذا هبط الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها. وقال آخر: ألم تر أن الأرض أضحت مريضة لفقد الحسين والبلاد اقشعرت؟ والمرض يدور على أربعة أشياء: فساد وضعف ونقصان وظلمة. ومنه مرض الرجل في الأمر إذا ضعف فيه ولم يبالغ، وعين مريضة النظر أي فاترة ضعيفة، وريح مريضة إذا هب هبوبها كما قال: راحت لأربعك الرياح مريضة، أي لينة ضعيفة حتى لا يعفى أثرها. وقال ابن الأعرابي: أصل المرض النقصان، ومنه بدن مريض أي ناقص القوة، وقلب مريض ناقص الدين، ومرض في حاجة إذا نقصت حركته. وقال الأزهري عن المنذر عن بعض أصحاب المرض: إظلام الطبيعة واضطرابها بعد صفائها. قال: والمرض الظلمة. وأنشد: وليلة مرضت من كل ناحية فما يضيء لها شمس ولا قمر. هذا أصله في اللغة، أصل المرض. ثم الشك والجهل والحيرة والضلال وإرادة الغي وشهوة الفجور في القلب تعود إلى هذه الأمور الأربعة، فيتعاطى العبد أسباب المرض حتى يمرض فيعاقبه الله بزيادة المرض. يتعاطى العبد أسباب المرض، يعني يتسبب لنفسه بالمرض حتى يمرض فيعاقبه الله بزيادة المرض لإيثاره أسبابه وتعاطيه لها. إذن العاقل هو الذي يحذر على نفسه ولا يتعاطى ما يضره سواء كان حسا أو معنى. ومرض القلب عن الحق أشد من مرض البدن مع سلامة القلب. فصل. وأما تقليب الأفئدة فقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. قال: وهذا عطف على أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أي نحول بينهم وبين الإيمان، ولو جاءتهم تلك الآية فلا يؤمنون. واختلف في قوله كما لم يؤمنوا به أول مرة، فقال كثير من المفسرين: المعنى نحول بينهم وبين الإيمان لو جاءتهم الآية كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. قال ابن عباس في رواية عطاء عنه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم حتى يرجعوا إلى ما سبق عليهم من علم. قال: وهذا كقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال آخرون: المعنى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم لتركهم الإيمان به أول مرة فعاقبناهم بتقليب أفئدتهم وأبصارهم. وهذا معنى حسن، فإن كاف التشبيه تتضمن نوعا من التعليل كقوله: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. والذي حسن اجتماع التعليل والتشبيه الإعلام بأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، والتقليب تحويل الشيء من وجه إلى وجه، وكان الواجب من مقتضى إنزال الآية ووصولهم إليها كما سألوا أن يؤمنوا إذا جاءتهم لأنهم رأوها عيانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقها، فإذا لم يؤمنوا كان تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. الإنسان إذا عرف الحق تبين له ثم أعرض عنه وتركه قد عرفه وتبين له وضوحه، فإنه بعد ذلك يعاقب بالانصراف عن الحق والابتعاد عنه. ربما تجد بعض الناس يجلس إلى أهل الحق وأهل السنة فيعرف ما هم عليه من الخير، ما هم عليه من العقيدة الصحيحة ومن العمل بالأدلة، ثم يعرض عن هذا الخير وينصرف عنه، فيحصل له بسبب ذلك عقوبات أن يصرف ويبتعد، فلا يدري إلا وقد صار بينه وبين الحق فجوة بعيدة وهوة لا يستطيع الرجوع إليها إلا إذا رجع إلى ربه، صدق في رجوعه وأقبل عليه. فالله سبحانه وتعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تقرب إليه شبرا، قال الله تعالى: من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا. إذا صدق العبد بالرجوع إلى الله، كما مر معنا في كلام القيم أن المعرض أن الإنسان لو رجع إلى ربه وطلب من ربه أن يلهمه رشده فإن الله يكرمه، كما مر معنا في قصة حصين والد عمران أنه علمه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الدعاء، فما جاء العام القادم إلا وقد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كما أن الإنسان يتسبب في الخير لنفسه في أمور الدنيا، كذلك في أمور الدين يسعى في أسباب صلاح قلبه وسلامته من أن يصرف عن الخير. ولا يأمن الإنسان على نفسه حتى ولو بلغ في العلم مبلغا عظيما أن يصرف عن الخير عقوبة له، والله عز وجل كما قال: والله يعلم ما في قلوبكم. قال: كما سألوا أن يؤمنوا ذلك جاءتهم لأنهم رأوها عيانا وعرفوا أدلتها وتحققوا صدقها، فإذا لم يؤمنوا كان تقليبا لقلوبهم وأبصارهم عن وجهها الذي ينبغي أن تكون عليه. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وروى الترمذي من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في حديث أم سلمة كان أكثر دعاء النبي، هذا يدل على أهمية الدعاء بثبات الإنسان على دين الله، فإنه لا يأمن على نفسه أن ينقلب قلبه عن الحق وينصرف عنه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ولو استطعت ألا يفوتك في سجدة واحدة مثل هذا الدعاء وأمثاله من الجوامع ففعل. فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. قال: هذا حديث حسن. وروى حماد عن أيوب وهشام ويعلى بن زياد عن الحسن قال: قالت عائشة رضي الله عنها: دعوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، دعوة كثيرا ما تدعو بها؟ قال: إنه ليس من عبد إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أن يقيمه وأقامه، وإذا شاء أن يزيغه وأزاغه. وهذا قد جاء عن عدد من الصحابة، وهو حديث ثابت عن نعمان عن أم سلمة عن غيرهم. وأما هذا فظاهر الانقطاع عن حسن لم يسمع من عائشة. وقوله: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، قال ابن عباس: أخذلهم ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أخذلهم ودعهم في ضلالهم يتمادون. توفيق حتى بتسمية الكتاب، ابن القيم سمى كتاب الشفاء العليم، شفاء. انظر إلى هذه الأدلة ما فيها من علاج للقلوب. ترغيب وترهيب، أن المقبل على ربه يجازيه الله خيرا، يعلم الله في قلوبكم خيرا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. كلما أقبل العبد على ربه كلما حصل الخير أكثر، وإذا أعرض أعرض الله عنه، والله غني عنه عن عبادته. أنت قال الله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضاه لكم. قال الله تعالى ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني حميد. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، نستغفرك.